بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالسي مذاكرة ألفية الحديث للعراقي، ووصلنا عند الحديث المعلل. قال: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. هنا بدأ بذكر تعريف المعل في البيت الأول، تناوله من جهة اللغة. قال: وسمي ما بعلة مشمول معللا. يقول العراقي أنه يسمى معلل ولا يقال معلول. ونحن سبق أن أشرنا الخلاف في اللغة، منهم من يقول معلول ومنهم من يقول معلل ومنهم من يقول معل. فهنا ابن الصلاح ينتقد ابتداء من سمى الحديث معلول، مع أن هذا المعلول جاء في كلام البخاري وجاء في كلام الترمذي وله أصل في اللغة عن الزجاج، أن الشيء المعلل يسمى معلول. قال: فلا يقال معلول وإنما يقال معلل. وأيضا المعلل سبق أن قلنا فيه انتقاد، أن معلل بمعنى الإلهاء، علله علل الصبي أي ألهاه ألهاه، ولا يأتي بهذا المعنى المراد. ولذلك الأصح فيه أن يقال الحديث المعل، الحديث المعل، لا يقال لا المعلول ولا المعلل، وإنما الحديث المعل. ثم قال في تعريفه في الاصطلاح: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. مضى معنا في العلة لما ذكرنا الحديث الصحيح أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. فهنا قال عبارة، يعني المعل، عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. فهنا يعني ذكر أمرين في العلل، ذكر الخفاء وذكر التأثير، الخفاء والتأثير. قال عبارة عن أسباب طرت، يعني طلعت وظهرت فيها غموض، هذا الغموض الخفاء عدم الوضوح، لأن العلة قد تكون علة ظاهرة وقد تكون علة خفية. هذا الباب باب المعل، الكلام فيه على العلل الخفية وليس العلل الظاهرة. العلل الظاهرة التي مضت معنا سقط الظاهر، حديث منقطع، منقطع يقال معل بالانقطاع، معل بالانقطاع، لكن أي نوع من العلة؟ تعليل الظاهر وليس التعليل الخفي. فهنا الكلام حول التعليل الخفي. قال: غموض وخفاء أثرت. هذا القيد الثاني، أن تكون العلة مؤثرة، أو يقول علماء أن تكون العلة قادحة، لأن العلل نوعين، علل قادحة وعلل غير قادحة. فقد تكون العلة فقط في الأسماء، اختلاف الأسماء وتغير الأسماء، فلا تكون العلة قادحة. قال بعد ذلك: تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل. هنا مسألة كيفية معرفة العلة، كيفية معرفة العلة. يقول العلماء: العلة تعرف بطريقين. الطريق الأول جمع الطرق ومعرفة الاختلاف، جمع الطرق ومعرفة الاختلاف. الطريق الثاني الإلهام، الإلهام الذي ينشأ من كثرة الممارسة والخبرة. فهذان طريقان لمعرفة العلة. إما أن يأتي العالم فيجمع طرق الحديث وينظر في الاختلافات ويحدد المخرج ومن اختلف عليه ثم يحدد العلة، وإما أن ينشأ بالإلهام، يعني من خلال التجربة، من خلال الممارسة، من خلال الدربة، من خلال الحفظ، كثرة المرور على الحديث، بمجرد ما يأتي الحديث يقول هذا معلم، هذا معلم، ولو لم يعرف طرق الحديث. وفيه الكلام ابن أبي حاتم يقول: الناس عن معرفتنا لعلل الحديث كهانة، يعني أنهم ما يتصورون كيف علماء العلل يهتدون إلى معرفة العلل. يقول العلماء: عالم العلل كالصيرفي الذي يميز النقد من البهرج. الصيرفي لما تأتي له بالمال من كثرة الممارسة باللمس في الزمن السابق يميز المال، يقول هذا نقد يعني دينار أصلي، ويقول هذا مغشوش بس باللمس، عرف باللمس. فيقول عالم العلل نفس الأمر، يأتي الحديث مباشرة يميز، يقول هذا معلم. وفي بعض الأحيان يعله ولا يعرف علته، كما جاء عن أبو زرعة وغيره، يأتي إليه ويقال هذا الحديث فيقول إنه معلم، فيسأل ما علته يقول لا أدري لكنه معلم، ثم يتبين بعد أيام أنه ماذا معلم. حتى جاء أحدهم لابن أبي حاتم فسأله عن حديث فقال معلم، فقال ما علته؟ قال لا أدري. قال: كيف أعرف أن رأيك صواب؟ قال: اذهب إلى يعقوب واذهب إلى أبو زرعة وذكر لعلماء العلل. قال: فإن اتحد قولهم مع قولي فهم معلم. قال: فذهب إلى أبو زرعة فقال له: ما رأيك في هذا الحديث؟ قال: معلم. فقال: ما علته؟ قال: لا أدري. ذهب إلى فلان من علماء العلل قال: ما رأيك في هذا الحديث؟ قال: معلم. ما علته؟ لا أدري. اتفقت كلمتهم أنه ماذا؟ معلم. فهذا يسمى عند العلماء الإلهام الذي ينشأ من الإخلاص في هذا العلم والدربة وكثرة الممارسة. يعرفون يعني طريقة الحديث، يقول هذا ليس على طريقة فلان، يقول هذا الحديث ليس فيه نفس الأعمش، ليس فيه نفس ما الأعمش، يعني هذا يدل على ماذا؟ دقة في معرفة الروايات وغيره. قال: تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل، يعني بالنظر إلى الطرق والاختلافات ومعرفة القرائن يهتدي عالم العلل الجهبذ العارف إلى معرفة العلل، وذكر صور من العلل. قال تصويب إرسال لما قد وصل، يعني يقدم الإرسال على الوصل، يعني الرواية الموصولة معلة تكون، أو وقف ما يرفع، يقول الرواية الموقوفة مقدمة على المرفوعة فتكون المرفوعة معللة، أو متن دخل في غيره، هذا المدرج نوع من أنواع العلل، أو وهم، أو وهم واهم حصل، معرفة من رواه على سبيل الوهم يعني الخطأ، هو أصل العلة عند العلماء، يعني كما يقول العلماء هو الرواية على سبيل التوهم، الرواية على سبيل التوهم، والعلة تنشأ من الوهم، تنشأ من الوهم، يعني هو الجانب المرجوح، الجانب المرجوح. احنا عندنا يعني المعارف إذا تعارضت في الذهن فهي لا تخلو من أمر مستقر وأمر غير مستقر، فإذا كان أمر مستقر هذا يسمي العلماء ماذا؟ اليقين، وإذا كان غير مستقر فهو يدور بين الأطراف الثلاث الظن والوهم والشك. إذا استقر العلم، استقرت المعرفة في الذهن نسميها يقين، إذا ما استقرت تدور بين هذه الأمور الثلاث، بين الظن وبين الوهم وبين الشك. فالشك هو التساوي بين الأمرين، التساوي بين الأمرين، الظن هو الراجح والوهم هو المرجوح. فهذا الراوي إذا غلب جانب الخطأ ورواه على الوهم هذا يسمى ماذا عند العلماء؟ المعل، هذا هو المعل، لأنه عمل بماذا؟ بالوهم وليس بالظن وغلبة الظن. قال ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، يعني يقول العالم الجهبذ إما أن يظن بأن هذا الحديث معل، هنا ظن يعني يرجع إلى الجهبذ أقرب الضمائر، العالم الجهبذ إما أن يظن فأمضى يعني يمضي القول فيقول هذا معل، أو وقف فأحجم يتوقف لأنه متردد فيه، يعني العالم عالم العلل أحيانا يأتيه شخص بحديث يقول هذا معل، أحيانا يأتي بحديث يقول في النفس منه شيء، يعني ماذا؟ عنده تردد، توقف، إحجام. قال مع كونه ظاهره أن سلم، مع أن الظاهر ماذا؟ السلام، كما مضى معنا في التعريف العدالة والضبط والاتصال، هذا الظاهر، ظاهر السند هي الشروط الإيجابية، يتعلق بالشروط الإيجابية موجودة. قال وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقل. هنا يذكر يعني مواضع العلة، قال العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السنة، لكن الغالب في العلة أن تكون في السند. قال والعلة إذا كانت في السند فهي نوعين، مؤثرة وغير مؤثرة في المتن. يعني أحيانا تكون العلة في السند تؤثر في المتن، تضعف المتن، وأحيانا تكون العلة في السند ولا تؤثر في المتن. قال تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع. يعني إذا تبينت العلة في مسألة الوصل والإرسال، تبينت أن الرواية المعلولة هي الرواية الموصولة، فتكون الرواية الصحيحة هي الرواية ماذا؟ المرسلة، فيكون الحديث ماذا؟ ضعيف. يؤثر في المتن ولا ما يؤثر؟ يؤثر. نفس الشيء الرفع والوقف، تبينت أن الرواية المعلولة هي الرواية المرفوعة وأن الرواية الصحيحة هي الرواية الموقوفة، يؤثر في المتن ولا ما يؤثر؟ يؤثر، ينتقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام الصحابي. قال تقدح في المتن بقطع مسندي، يعني حكمنا لماذا؟ للوصل على للإرسال على الوصل، للإرسال على الوصل بقطع مسندي أو وقف مرفوعي، يعني خلاص نزل الحديث، إما يصبح ضعيف لأن حكمنا أنه مرسل، أو يصبح موقوف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤثر على المتن. وقد لا تقدح، أحيانا العلة تكون في السند لكن لا تؤثر على المتن. قال كالبيعان بالخيار صرحوا، يعني هذا الحديث بيعان بالخيار جاء من روايات كثيرة جدا، جاء من روايات كثيرة جدا، في بعض الروايات قال صرحوا بوهم يعلى ابن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقل. يعني الأصل هذه الرواية معروفة عن عبد الله ابن دينار، عبد الله ابن دينار جاء يعلى ابن عبيد فغير هذه الرواية وجعل عمر ابن دينار بدل عبد الله ابن دينار، فقالوا يعني هذا التغيير لا يؤثر، هذا التغيير لا يؤثر لأن المتن ماذا؟ ثابت بطرق مختلفة، فتغييره لاسم الراوي صح علة في السند لكن هذه العلة لا تؤثر على المتن، بخلاف إذا كانت العلة في نهاية السند وتأثر السند بأن الموصول ضعفناه وأصبح مرسل، خلاص يؤثر في المتن. ضعفنا المرفوع وأصبح موقوف يؤثر، أما في مجرد السند تغيير الأسماء أو الخطأ في الأسماء فتكون علة لكن لا تكون ماذا؟ مؤثرة في المتن. قال وعلة المتن بعد ما ذكر علة السند يعني العلة القادحة كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقل، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. هذا مثال للعلة في حديث أنس المعروف الذي قال فيه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، فجاء أحد الرواة وفهم من حديث أنس أن أنه يقصد أنهم لم يكونوا يبدأون ببسم الله، فروى حديث أنس على ظنه، فروى عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هل ورد في حديث أنس؟ ما ورد، لكن فهمه هذا الراوي ماذا؟ فهما، فحكم عليه العلماء ماذا؟ بالعلة. قال ومما أكد أن هذه علة، قال وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. قال سئل أنس ماذا ترى في البسملة في الصلاة؟ قال لا أحفظ فيه شيئا، لا أحفظ فيه شيئا. يعني أنس بنفسه نفى هذا، خلاف فهم ماذا؟ الراوي الذي روى ونفى البسملة. فعد نفي البسملة من العلل. قال وكثر التعليل بالإرسال للوصل يقوى على اتصال، يعني صور العلة كثيرة لكن يكثر التعليل بماذا؟ بالإرسال، الإرسال الخفي. قال إن يقوى على اتصاله، يعني إذا حكمنا أن المرسل هو الأرجح وهو الأقوى من الوصل، من الوصل. قال بعد ذلك هنا يذكر إطلاقات للعلة، إطلاقات للعلة بعضها فيها توسع. قال وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، يعني يقول البعض يتوسع. نحن عرفنا أن العلة كما ذكر في البداية تكون خفية ومؤثرة، خفية ومؤثرة. فقال البعض يطلق العلة على الأمور الظاهرة، قال وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، هذه كلها علل ماذا؟ ظاهرة، مع أن الأصل في العلة أن تكون علة ماذا؟ خفية. قال ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقتي يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع ذي شذوذ احتذي. هذا أيضا يشير إلى إطلاق آخر وهو الذي مضى معنا، إطلاق الخليلي، إطلاق الخليلي. تذكرون في الشذوذ نحن ذكرنا ثلاثة أقوال، قول الشافعي تفرد مع المخالفة، وقول الحاكم تفرد الثقة، وقول الخليلي مطلق التفرد، مطلق التفرد. فمطلق التفرد يكون تفرد الثقة وغير الثقة، الثقة وغير الثقة. طبعا كلام الخليلي ماذا بنى عليه؟ ماذا بنى عليه لما يقول تفرد الثقة وغير الثقة؟ قال العلماء ينبني على كلام الخليلي أن الشذوذ على نوعين، شذوذ صحيح وشذوذ غير صحيح، لأن قال تفرد الثقة وغير الثقة، وهو بيّن أن تفرد الثقة مقبول، يعني في شاذ مقبول، وتفرد غير الثقة غير مقبول. إذن عنده شاذ مقبول وشاذ غير مقبول. نفس الأمر يعني يقال فيه الشذوذ له تعلق بمسألة العلة، فيقال منه معل مقبول ومنه معل غير مقبول، شاذ مقبول وشاذ غير مقبول. فيقول هذا توسع. ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يعني هذا لا يعتبر من القدح، يعني أن يطلق على تفرد الثقة شذوذ، تفرد الثقة أصبح علة، فيقول هذا توسع في هذا الباب. يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي، يعني شذوذ صحيح وشذوذ غير صحيح، معلول صحيح ومعلول غير صحيح. فإذا هذا رد منه على الخليلي. قال: والنسخة سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له. هذا إطلاق ثالث، وهو إطلاق الترمذي. النسخ طبعا هنا مفعول مقدم في هذا السياق، يعني سياق الكلام: سمى الترمذي النسخ علة. فالترمذي يسمي النسخ علة، إذا وجد المنسوخ يسميه ماذا؟ معلول وعلة. قال: فأراد أن يوجه الكلام، قال: فإن يرد في عمل فاجنح له. يعني إذا يقول إذا قصد الترمذي أن المنسوخ لا يعمل به، فممكن يمشى هذا الكلام أن المنسوخ لا يعمل به، يعني من جهة العمل. إحنا عندنا المعلول نعمل به؟ لا نعمل به. فيقول كأنه يريد أن المنسوخ لا يعمل به كالمعلول. طبعا هذا توجيه لكلام الترمذي. ثم قال بعد ذلك: المضطرب، مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد. اضطراب الحديث كما أسلفنا أن يروى الحديث على أوجه متساوية مختلفة، متساوية مختلفة، ويعني من شروط الاضطراب هذين القيدين: التساوي، أن يكونوا في درجة واحدة من القوة، والشرط الثاني الاختلاف، يعني التعارض. هذا يتعارض مع هذا الحديث، فهنا ينشأ الاضطراب، التساوي مع الاختلاف. قال: من واحد فأزيد، يعني قد ينشأ الاضطراب عند راوي واحد أو أكثر من راوي. يعني ممكن راوي واحد يأتي عنه الحديث من خمسة طرق ولا يمكن الجمع بينها، فيقال عن هذا الحديث ماذا؟ مضطرب. وأحيانا يكون الاضطراب في الحديث نفسه، يكون قد رواه عشرة رواه، كل واحد يرويه على طريقة لا يمكن الجمع بينها، يسمى ماذا؟ مضطرب، سواء كان من واحد أو أزيد. قال: في متن أو سند إن اتضح. يعني يقول الاضطراب يقع في المتن ويقع في ماذا؟ في السند. قال: إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح. تساوي الخلف يعني تساوي درجة الاختلاف اللي ذكرناه في البداية، قلنا التساوي لا يمكن الجمع بينه والاختلاف في نفس الدرجة. قال: أما إن رجح، يعني إذا أمكن أن نقدم رواية على رواية، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. يعني إذا وجدنا في الحديث أحد الطرق أقوى، عرفنا المرجحات، صح؟ أن يكون أحفظ، أن يكون أكثر، أن يكون أطول صحبة، أن يكون بلدي الشيخ، أن إلى آخر مرجحات كثيرة. فإذا رجحنا بأحد المرجحات خلاص ينتفي ماذا؟ مسألة الاضطراب. الاضطراب يكون باقي إذا لا يمكن ماذا؟ ترجيح. كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. هنا مثل بحديث الخط: إذا لم يجد أحدكم عصا فليخط خطة. هذا قال أهل العلم أنه حديث ماذا؟ مضطرب، حديث مضطرب، ضعفه الدارقطني وعله بالاضطراب. لماذا؟ لأنه من طريق راوي واحد، وهذا الراوي الواحد روي عنه من خمسة أوجه، خمسة أوجه متعارضة وردت من راوي واحد، فعله العلماء بهذا الاضطراب جم الخلفي، يعني كثرة الاختلاف على راوي، كثرة الاختلاف على راوي، كما ذكرنا أنه روي من وجوه كثيرة كلها مختلفة على راوي واحد. ثم بيّن حكم الاضطراب، قال والاضطراب موجب للضعف، يعني إذا وجد الاضطراب في الحديث فإنه ماذا؟ يضعف الحديث لوجود أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها. قال بعد ذلك المدرج، المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر. نحن ذكرنا أن المدرج في السابق يكون في السند أو في المتن، سواء في إدخال في السند أو في المتن. حد يذكر التعريف؟ ما أدخل في إسناده أو متنه ما ليس منه. فهذا المدرج أنه يكون في السند ويكون في المتن. بدأ بذكر مدرج المتن ومثال مثل له، قال المدرج الملحق وآخر الخبر. نحن ذكرنا مدرج المتن على ثلاثة أنواع، الذي يكون في بداية المتن ونهاية المتن ووسط المتن، يعني يصدر الكلام في البداية بداية المتن أو نهاية أو وسطه. والمدرج ماذا يكون أصلا؟ المدرج إما تفسير أو استنباط أو حث، الغالب على المدرجات تفسير، يعني الصحابي أو التابعي يفسر غريب لفظة غريبة، أو استنباط الصحابي أو التابعي يستنبط حكم، أو حث يقصد به ماذا؟ الحث، يعني مثلا في الحديث في البخاري وكان يكثر التحنث، قال الزهري التحنث التعبد في الحديث، فهنا التحنث التعبد مدرج من كلام من؟ الزهري، وهو تفسير لماذا؟ الغريب، تفسير للغريب موجود في الحديث. ولما يقول أبو هريرة أسبغ الوضوء يقصد به ماذا؟ حث، يقصد به حث، حديث ويل العقاب من النار، قال أسبغ الوضوء. قال من قول راوي ما بلا فصل ظهر، يعني لا يظهر الانفصال بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الصحابي أو التابعي. قال نحو إذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل. هنا يذكر يعني حديث عبد الله بن مسعود في التشهد، لما ذكر صفة التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده فإذا قضيت صلاتك فإن شئت فقم، فإن شئت فقم. هذا الكلام جاء زهير وماذا فعل؟ أدرجه ووصله كأنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أنه كلام من؟ عبد الله بن مسعود بعد ذكر التشهد، فإذا قضيت صلاتك فإن شئت فقم. قال قلت ومنه مدرج قبل قلبي كأسبغ الوضوء ويل للعقيب. قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب. هنا يبين يعني الإدراج الذي يكون في البدايات بداية السنة مثل أسبغ الوضوء، هذا مدرج من كلام أبي هريرة في بداية السند، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فجاء الإدراج في بداية الكلام ومضى معنا، قد يكون في وسط الكلام أو في آخره مثل حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال ومنه، يعني بعد ما ذكر أمثلة على مدرج المتن ذكر مدرج السند. قال ومنه جمع، ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد. نحن مضى معنا أن الإدراج كما في المنتخب السند ثلاثة صور، إما أن يدرج بين إسنادين ومتنين مختلفين فيرويهما بسند واحد، فيرويهما بسند واحد، يعني عندنا متن مع إسناد وعندنا متن مع إسناد، فيأخذ إسناد واحد فيروي به المتن الأول ويروي به المتن ماذا الثاني. هذا نوع من أنواع الإدراج. والنوع الثاني أن يدرج طرفا من متن، أن يدرج طرفا من متن، يعني مثلا عنده الحديث كاملا بإسناد إلا جزء من الحديث عنده بإسناد آخر، فيجمع المتن اللي عنده وهذه الجزئية كما سوف يأتي المثال بسند واحد بالسند الأول. الفرق بين الصورتين الأولى والثانية أن الأولى يروي متن كامل بسند واحد، وأما الثاني فيروي ماذا جزء من متن بسند. والصورة الثالثة أن يجمع أسانيد مختلفة دون ذكر الزيادات والنقص والاختلافات، يعني قد يكون واحد رواه موقوف، واحد رواه مرفوع، واحد زاد فيه، فيأتي فيروي الكل بإسناد واحد من غير الإشارة إلى الاختلافات. يعني الأصل إذا روى بهذه الطريقة يقول وزاد فلان كذا ووقفه فلان كذا، فيثبت كل ماذا الاختلافات. فهذا النوع من الإدراج أنه يذكر الكل كأنه سياق إسناد واحد من غير ذكر ماذا الاختلاف. قال ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف، يعني متن مع إسناد متن مع إسناد، فيرويه بماذا بسند واحد كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتخذ، يعني حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن وائل ابن حجر، رواها ابن عيينة وشريك وغيره بالصفة المعروفة المنقولة، إلا في لفظة من هذه الألفاظ زاد فيه مسألة ثم جئتهم فكان في عام برد يحركون أصابعهم من تحت ثيابهم، فهذا إسناد آخر تماما، ليس من نفس الإسناد المعروف الذي عرف عن طريق ابن عيينة وشريك. فجاء الراوي فجمع ماذا؟ المتنين بإسناد واحد، يعني يروي هذا بهذا بنفس الإسناد، يعني يروي بالإسناد المتصل المعروف عن سفيان بن عيينة. قال: ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السند. هنا قال بعض مسندي، ما المقصود؟ ماذا؟ لفظة، هذه الصورة الثانية التي ذكرناها، يعني الطرف، يأخذ طرف من الحديث فيروي بإسناد. الصورة الأولى لا، الصورة الأولى أن يروي متن كامل بسند، أما هذه لا، يأخذ لفظة، عنده حديث كامل لكن يحتاج أن يضيف لفظة وجاءت بإسناد آخر فيضيفه. قال: نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقل من متن لا تجسسوا أدرجه، يعني حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ما فيها لفظة ماذا؟ ولا تنافسوا. ولا تنافسوا جاءت في الرواية الأخرى التي فيها ولا تجسسوا ولا تنافسوا، فهو أخذ هذه اللفظة ورواها بنفس الإسناد، الحديث كله عنده إلا لفظة ماذا؟ ولا تنافسوا فأدرجها. قال: من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه، ابن أبي مريم سعيد الجمحي يعني أدرج هذه الزيادة. قال: ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند، هذه الصورة الثالثة، روي بأسانيد مختلفة فيها زيادات ونقص، رفع ووقف وغيره، فيأتي فيرويها ماذا؟ من غير ذكر هذه الاختلافات، فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر، حديث عبد الله بن مسعود. قال: فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط، يعني لم يذكر هذا السقط في السند، سقوط عمر بن شرحبيل لم يشر إليه، يعني لابد أن لما يروي يقول وفي إسناد فلان سقط فلان، وفي إسناد فلان زاد فلان، وفي إسناد فلان موقوف، فلم يشر إلى هذا السقط الموجود. قال: وزاد الأعمش كذا منصور، يعني الرواية عن شقيق، الرواية السابقة التي رواية شقيق ابن سلمة. قال: وعمد الإدراج لها محظور، يعني حكم الإدراج هو يورد كل نوع حديثي وتعريفه ثم مثاله ثم حكمه، فيقول تعمد الإدراج محظور يعني محرم، لأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأننا أنا مرتبط اليوم عندنا الجامعة في المساء، نسأل الله التيسير. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.